وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، إن من البدهيات التي فطر الله سبحانه وتعالى عليها العقول وأصبحت من ضرورات فطر النفوس أن العقلاء من الناس لا يتصرفون تصرفا ويعملون عملا تلتفت إليه النفوس وتقف أمامه العقول إلا ولهم به قصد وغاية. ولذلك الله سبحانه وتعالى خاطب في القرآن الكريم العقول والألباب عشرات بل مئات المرات، والله سبحانه وتعالى حين فطر العقول على ألا تقبل أن تصرف الحكماء وأفعال العقلاء تكون عبثا لا غاية لها ولا قصد، إنما أراد سبحانه وتعالى حين خلقنا أن نستدل بفطرنا وندرك بعقولنا أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق، لم يخلق الأرض والسماوات، ولم يخلق الإنسان، ولم يخلق الدنيا والآخرة لغير غاية ولغير قصد. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وهو الأعلم بحال خلقه وما جبل عليه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وإن من البدهيات العقلية والضرورات الفطرية أننا إذا أردنا أن نعرف وظيفة ورسالة ومهمة أي شيء من الأشياء أننا نرجع إلى من صنع ذلك الشيء ومن أعده، أو إلى الخبراء العلماء الذين استمدوا علمهم وخبرتهم بذلك الشيء ممن صنعه وأوجده. ولذلك نحن إذا أردنا أن نعرف كيف تعمل السيارة ذهبنا إلى خبراء السيارات، إما صناعها وإما الخبراء بها الذين استمدوا خبرتهم وعلمهم من صناعها. وإذا أردنا أن نتعرف كيف تعمل الكهرباء ذهبنا إلى المتخصصين في الكهرباء، ولم نرى أحدا ذهب في شؤون النجارة إلى حداد، ولا في شؤون الحدادة إلى خباز، ولا في شؤون الصناعة إلى فلاح، بل من الفطر التي يتفق عليها المؤمن والكافر والبر والفاجر أنه يرجع في كل أمر إلى من هو به عليم وهو به خبير، إما من صنعه وإما من تلقى الخبرة عن من صنعه وأعده. ولا شك أيها الإخوة في الله أن العقلاء من الخلق، كما ذكرت قبل قليل عندما ينتجون منتجا ويبذلون فيه جهدا وفكرا ووقتا أنهم يطمحون إلى تحقيق غاية وهدف، أن لهذا المنتج في نظرهم وظيفة لا بد أن يؤديها وعملا لا بد أن يمارس به، وبقدر وضوح هذا الهدف وهذه الغاية تكون مواصفات هذا المنتج وهذا المصنوع وهذا المنجد، تكون مواصفاته وتكون مقاييسه وتكون معاييره وتكون مكوناته. ولذلك أيها الإخوة الكرام، عندما يكون الفعل والعمل عبثا ليس وراه غاية ولا هدف يأتي مضطربا مختلا مختلفا. وهذه القاعدة التي لا تستقيم الحياة بدونها والتي يسير الناس عليها في كل شيء، كما قلنا المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولذلك نحن نجد أن الأجهزة إذا أتت إلينا نجد معها كتيب يحدثنا عن مكوناتها وكيف تعمل وكيف نحافظ عليها وكيف نصلح الخلل إذا أصابها. هذا الكتيب الذي يعد أو الذي يدع معها أو الذي يرسل معها هذا المنتج أو هذا الجهاز أعده من صنع هذا الجهاز الذي هو عالم بدقائقه والذي هو الذي حدد مواصفاته ومقاييسه ومعاييره. أقول هذه القاعدة لا تستقيم الحياة بغيرها. ولذلك إذا مرض الإنسان نذهب إلى الطبيب الذي لديه علم بالأجساد وما يحافظ عليها وما يسكن خطورة عليها وكيف تدفع المخاطر عنها وكيف يحافظ على صحتها ومكوناتها وأعضائها، ولا نذهب بجسد الإنسان إلى ميكانيكي السيارات حتى يعمل فيه، كما أننا لا نذهب بالسيارة إلى الطبيب البشري ليصلح خللها. أقول هذه القاعدة المضطردة في حياتنا والتي نمارسها باستمرار وفي كل لحظة، نجد أن فئات كثيرة من الناس إذا وصلت إلى أخطر قضية في الحياة، قضية وجود الإنسان وغاية هذا الوجود ورسالة الإنسان ووظيفة الإنسان، خالفوا هذه الضرورة العقلية والمسلمة الفطرية واتجهوا يمنة ويسرة للبحث عن رسالة للإنسان ووظيفة عند غير من هو عالم بالإنسان، عند غير من خلق وأوجد الإنسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى تأسيسا على هذه القضية الفطرية احتج على المعرضين عن سبل الهداية الذين يبحثون عن مدبر لشان الإنسان وعن محدد لغاية وجود الإنسان غير الله سبحانه وتعالى، فيقول سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. يقول سبحانه وتعالى: إنكم أيها الناس كافة في الأصل وفطرة وضرورة تؤمنون بأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، وإن وجد من بعض الناس خلاف ذلك فهي مغالطة، مغالطة لما فطرت وجبلت عليه النفوس. فكما أنكم تؤمنون أن الخالق هو الله، فيجب تأسيسا على ذلك أن تؤمنوا وأن تسلموا بأن الآمر والناهي والمشرع والمنظم لحياتكم في جوانبها المختلفة هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يحدد لك أنت أيها الإنسان من أنت، ولماذا جئت إلى هذه الحياة، ما هي رسالتك، ما هي وظيفتك، وما هو مآلك ومصيرك بعد ذلك، وماذا يترتب على هذه الحياة، ماذا يترتب على دورك الذي تمارسه في هذه الحياة. وقد نعجب أيها الإخوة الكرام عندما نرى الناس يبدعون فيما استخلفهم الله فيه وينجزون ويطورون، فإذا وصلوا إلى ذواتهم هم اضطربوا وعاشوا في ظلمات بعضها فوق بعض. وما أشقى الإنسان الذي يعلم بأشياء كثيرة في الحياة وهو يجهل ذاته، والذي يعلم وظيفة كثير من المخلوقات والمصنوعات والموجودات ويجهل وظيفته ورسالته، والذي يعلم مآل ومصير كثيرا من المخلوقات والمصنوعات والموجودات ويجهل مآله ومصيره. أي شقاء يعيشه هذا الإنسان الذي هذا حاله؟ وليت هذا أيها الإخوة الكرام بخاص بأمي أو بدوي أو ريفي، بل قد يكون هذا الحال حال من نال أعلى الشهادات وعاش في أرقى صور المدنيات. يحدثني أحد زملائي في الجامعة يقول: قبل قرابة 15 عام أو أكثر كان يدرس في بريطانيا،
يقول: وفي يوم من الأيام وكانت دراسته في الشمال البريطاني، يقول: عدت من جنوب بريطانيا من لندن إلى شمالها، يقول: وكان يوما شاتيا مطيرا والثلوج تتساقط فيه، يقول: وأنا أسير في طرقات المدينة التي أقيم فيها وهي خالية من الناس إلا من بعض السيارات والمركبات، يقول: رأيت رجلا يسير في الطريق والمطر يتساقط والثلوج تتناثر، وقد تدثر بألبسة صوفية وحمل في يده شمسية، يقول: فاقتربت منه بالسيارة وعلمت أنه لا يمكن أن يسير، أو قدرت أنه لا يمكن أن يسير في هذا الحال إلا إنسان مضطر إلى أن يسير ولو كان لديه ما يركبه لا انتطاه. قال: فعرضت عليه أن أوصله وأقر، يقول: فشكرني وركب السيارة. يقول: فلما سألته عن وجهته وإذا بالمكان يحتاج إلى بعض الوقت، قال: فاستاذنته أن أتحاور معه وأن أتحدث معه إسبار الطريق طويل. يقول: فقال: أنا أشكرك على حملك لي، وأيضا أنا سعيد بأن أتحاور معك وأتحدث معك. يقول: فقلت له: ما هو عملك أو ما هي مهنتك أو ما هو تخصصك؟ فقال: أنا. يقول: فقلت له: جيد، وأيضا أنا أستاذ جامعي من بلد آخر ودين آخر وثقافة أخرى وحضارة أخرى، فلعل في حوارنا ما ينفعنا. يقول: فقال: أنا يعجبني الحوار مع أمثالك كثيرا. يقول: فتذكرت في تلك اللحظة وورد على ذهني بعض الحديث الذي تحدثته مع بعض الزملاء في يوم من الأيام عن غاية وجود الإنسان وعن رسالة الإنسان في الحياة. يقول: فقلت له: هل تأذن لي ببعض الأسئلة قبل أن أبدأ في الحوار معك؟ قال: تفضل. يقول: فقلت له: لماذا تحمل هذه الشمسية في يدك؟ يقول: فتبسم الرجل وقال: يعني مع احترامي لك، يعني هذا سؤال ساذج، أنت ترى الأمطار تنزل والثلوج تتناثر، يعني ما يحتاج هذا إلى سؤال. يقول: فقلت له: ولماذا تثقل كاهلك وتتدثر بهذه الملابس الصوفية الثقيلة؟ يقول: فازدادت الابتسامة اتساعا وقال: يعني هذا السؤال أيضا احترامي مثل سابقه. يقول: فقلت له: تحملني قليلا، لعل وراء الأسئلة الساذجة شانا عظيما. قال: ثم أخذت أسأله بعض الأسئلة، قلت له، أجاب طبعا، قال: يعني أمطار وثلوج فأمر طبيعي أني ألبس هذا. يقول: فقلت له: ولماذا تضع النظارة على عينيك؟ يقول: فالتفت إلي وأخذ يقيسني بنظراته ويقول: لولا أنك تقود السيارة بشكل طبيعي شككت فيك وفي عقلك وفي حالك، لكن يظهر لي أنك يعني في وضع طبيعي، لكن لا أعلم ما الذي تريد من هذه الأسئلة. يقول: قلت: هذه النظارة أيضا لها وظيفة تؤديها محددة؟ قال: نعم. قال: فسألت عن الساعة، عن الخاتم، عن الحذاء، عن. يقول: فالرجل يعني أخذ ينظر إلي نظر الاستغراب واختفت الابتسامة قليلا. يقول: قلت له: كل شيء من هذه الأشياء له وظيفة خاصة يؤديها تختلف عن وظيفة غيره؟ قال: نعم. قلت: من الذي حدد الوظيفة؟ قال: الذي صنعه. قلت: الذي صنع النظارة هو الذي حدد وظيفتها؟ قال: نعم، أكيد هو الذي حددها، كان في ذهنه هدف معين، بحث عن مكونات صاغها بمواصفات معينة لتؤدي ذلك الهدف وتلك الوظيفة، أمر طبيعي هذا، جميع الناس كذا. يقول: قلت له: طيب لو وضعنا الحذاء مكان النظارة والنظارة مكان الحذاء، شو رأيك؟ يقول: فقهقه الرجل ضاحكا وقال: هذا رسم كاريكاتيري مضحك، هذا يعني هذا ما يفعله عاقل. يقول: فقلت له: هذه الأشياء كلها لها وظيفة حددها الإنسان الذي صنعها، لها رسالة. إذن سؤالي الآن المهم: ما هي رسالتي ورسالتك في الحياة، أنت كإنسان وأنا كإنسان؟ يقول: فاضطرب الرجل يقول ثم اكفحر وجهه قليلا ثم اقترب ثم ابتعد كأنما لبغ. يقول ثم قال لي أنا أخبرتك بأن وظيفتي أستاذ في الجامعة. يقول فقلت له وظيفتك كإنسان التي تلازمك من قبل أن تكون أستاذ في الجامعة وستلازمك بعد أن تترك الجامعة، وليس كل الناس أساتذة في الجامعة، أنا وأنت أساتذة لكن ليس كل الناس أساتذة، ما هي وظيفتك؟ ما هي رسالتك؟ يقول فالرجل قال لي هذا سؤال خطير كلما فكرت فيه لا أجد إجابة فأهرب من البحث عن الإجابة. حين حدثني زميلي وأخي بهذه القصة وكنت مع بعض الزملاء هو تذكرت مقولة لمؤلف أمريكي مشهور. هذا المؤلف له كتب اشتهرت عالميا، أحد كتبه قرأت فيه، وهذا الكتاب ترجم إلى 18 لغة، وهذا الكتاب قبل ترجمته إلى العربية ذكروا فيه أنه وزع فيه بالإنجليزية أكثر من 1,000,000 نسخة، والمؤلف يعني تستشف من كلامه وهم يقولون أنه من أكثر المفكرين في الغرب الآن تأثيرا في الأجيال الجديدة، يعني صاحب عقلية ليست عادية، وأيضا صاحب قيم وفطرة عالية إلى حد كبير. وكدليل على هذا يقول هو عن نفسه في هذا الكتاب، يقول في أحد مقاطع من الكتاب إن هذه القاذورات يقصد الخمور لم يدخل جوفي منها قطرة واحدة في حياتي. وأن يقول هذا رجل في الغرب وضع غير طبيعي. ويقول أيضا هو عن نفسه يقول لقد عرضت على عقلي في أزمنة مختلفة من عمري قضية التثليث في الألوهية فلم يقبلها عقلي. هذا كل دليل على أن الرجل ليس عاديا. هذا الرجل تذكرت كلاما له في كتابه حين ذكر لي زميلي هذا الحديث عن الأستاذ البريطاني. يقول هو بنى كتابه على قواعد، ثم يقول في إحدى هذه القواعد يقول في إحدى هذه القواعد التي بنى موضوع كتابه عليها يقول إن كل شيء في هذه الحياة وراءه حكمة، وراءه غاية، وقبل أن تبحث في تفاصيل هذا الحدث أو هذا الشيء فلا بد أن تبحث عن الحكمة التي هي وراء وجوده. ويتحدث يعني في بعض القضايا الفيزيائية وغيرها في حديث طويل يقول إن ربما بعوضة تحرك جناحها في أقاصي الكرة الأرضية فتصل تأثيرات هذه الحركة إلى السحب في أقاصي الكرة الأرضية في مكان آخر. ويتحدث عن هذه القضية، وهذه القضية تتفق على ما لدينا، يعني أن كل حركة أو سكون وراءها حكمة لله سبحانه وتعالى في هذا الكون. هذا الرجل يقول في كتابه هذا يقول كنت أتحدث عن هذه القضية في إحدى الجامعات الأمريكية وهو توسع فيها، فلما توسعت فيها تحدث عن قوانين الفيزياء بالذات وعن الدقة المتناهية في قضايا الكون في هذا الموضوع. يقول فقام شاب في الحاضرين وقال لي أنت الآن تحدثنا عن الذرة وتحدثنا عن الحشرات وتحدثنا عن الميكروبات وتحدثنا عن المجرات وتحدثنا عن الجينات وتحدثنا عن النيوترونات وتحدثنا، طيب أنا عندي سؤال أريد أن أسأل في هذه القضية، ما هي الحكمة من وجودي أنا وياك وهؤلاء الناس جميعا؟ يقول فقلت له هذا أخطر سؤال في الحياة وأنا لم أجد الإجابة عليه إلى الآن. تصور أيها الأخ المؤمن هذا المفكر الكبير العظيم الذي كتبه شرقت وغربت ويقضي الليالي والأيام وهو لا يعلم لماذا جاء إلى هذه الحياة، ولا ما هي غاية وجوده في هذه الحياة، ولا ما هي الحكمة من وجوده في هذه الحياة. لتدرك مقدار ما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليك حين هداك بطريق الإيمان والإسلام. نعم. وأيضا أذكر في هذا المقام في جلسة من جلسات الحوار مع بعض الأساتذة والمفكرين الغربيين، كنت حاضرا مع بعض الإخوة من بعض البلدان الإسلامية في بضعة أيام، فكان من ضمن هذه الجلسات أستاذ كبير مشهور عالميا يحمل بروفيسور في فلسفة العلوم، فقال لنا كلمات عجيبة أثناء الحوار. يقول: لقد حاولت أن أكون ملحدا مرارا فلم أستطع ذلك. لما؟ لأن الإيمان فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أنا أقول هذا. يقول: لكن المشكلة أن الإيمان الذي تقدمه لي الديانة النصرانية في مواجهة الإلحاد يرفضه عقلي، وبدأ يعدد لماذا عقله يرفض النصرانية. هذه معضلة، قلبه يرفض الإلحاد وعقله يرفض النصرانية. يقول: فقلت إن المخرج في العلم ونحن في عصر العلم. يقول: فبعد الدراسة رأيت أن فلسفة العلوم قد تقدم لإجابات على تساؤلات وحلول لمشكلات وتحديات التي تواجهني. يقول: فاتجهت لهذا العلم. يقول: وبعدما تجاوزت 70 من عمري اكتشفت أن العلم، العلوم الطبيعية، تقدم لي أجوبة وحلولا لمشكلات الصغيرة الهامشية، أما الأسئلة المصيرية الكبرى التي، هذا كلامه، التي واجهت الفلاسفة من فجر البشرية إلى الآن فلم يقدم العلم لنا فيها حلا. يقول هو: والدليل أن الإنسان كان موجود من قبل أن يوجد العلم، فلو كان وجود الإنسان متوقف على العلم وحل معضلاته متوقف على العلم لما وجد إلا حين وجد العلم. هو يقول هذا. إذن أيها الإخوة الكرام، أقول إن تحديد رسالة الإنسان في الحياة لا يملك صلاحيتها إلا من خلق الإنسان. الذي بيده الخلق فهو الذي بيده الأمر سبحانه وتعالى. نعم، نسمع أن بعض الناس يغالطون، كما نسمع ماركسيين، شيوعيين، بعض الملاحدة وبعض بعض المذاهب العلمانية في الغرب يقولون: أصلا نحن ننكر قضية الخلق ابتداء. لكن أيضا هذه القضية وهي قضية مغالطة، لأنها فطرة، الإيمان بها فطرة، ولذلك القرآن الكريم والأنبياء والمرسلون في دعواتهم لم يناقشوا هذه القضية كثيرا، بل كانوا فقط يقرروها عند أقوامهم ثم ينطلقوا منها إلى قضية الرسالة، قضية العبادة، قضية توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية، الخلق والإيجاد والإماتة والإعطاء والمنع والضر والنفع، فما كانت تناقش. ولذلك تجدون القرآن الكريم فقط يقرره: من الذي خلق؟ من الذي يميت؟ من الذي يرزق؟ من الذي يعطي؟ من؟ يقولون: الله 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 الله، فأنا تذهبون. نعم، فقط. لكن يأتي بعض الناس أيضا، هؤلاء القرآن الكريم ناقشهم الذين يغالطون، فقال سبحانه وتعالى لهم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول القرآن الكريم: أنتم يا أصحاب المغالطات الذين تقولون نحن ابتداء لا نؤمن بقضية الخلق، يقول: أمامكم هذا الكون، أمامكم هذا الإنسان، أمامكم هذا الإبداع الهائل، ولوجوده أحد ثلاثة احتمالات: إما أن المخلوق خلق نفسه، وهذه مستحيلة لأنه كان عدم قبل أن يوجد نفسه، هذه مستحيلة، وإما أنه وجد من غير خالق له موجد، وهذه أيضا عقلا مرفوضة، يعني لو جاء إنسان فقال لك إن هذا القلم بسيط الجماد بهذه المواصفات وهذه المكونات وهذه الألوان وهذا الإحكام وهذه الدقة، يعني عشرات المواد به، أنه وجد من غير صانع صنعه، ولا صنع واحد مجنون، لا يمكن أن تصدق بهذا على الإطلاق، لا يمكن أن تقبل عقلك، لا يمكن أن يقبل بهذا على الإطلاق. فإذا قال لك وقد يعني وجد من أمثاله آلاف مئات الآلاف ملايين مليارات، إذن هناك سيطرة وإحكام وضبط ما يجعل العملية تخرج كذا ولا كذا. هذا وهو قلم جماد، طيب هذا الخلق كله. ولذلك يبقى الاحتمال الثالث، وهو أن هناك خالق خلق المخلوقين وآثار حكمته وآثار صفاته سبحانه بارزة في خلقه. ولذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله عندما كان يناقش بعض من يسمون في زمنه زنادقة وفي زمننا ملاحدة احتج عليهم بهذه الحجة، ظن في البداية أن لديه بعض الشبهات، فلما اكتشف أن القضية مغالطات فكر. أنت عندما تتناقش مع صاحب مغالطات تورد الأدلة وهو يعلمها فاستجيب، ففكر في قضية وينهي بها النقاش. ففي يوم من الأيام تأخر عن المجيء بعض الوقت حتى ظنت به الظنون وأخذ مناظروه يتباحون، ثم جاء كأنه على عجلة من أمره واعتذر من الناس وقال يعني إن أذنتم لي قبل إتمام المناظرة أذكر لكم لماذا تأخرت. قال لقد أتيت إلى النهر، نهر دجلة في بغداد، وأردت أن أبحث عن قارب أعبر عليه إلى جهتكم فما وجدت شيء، فوقفت مختارا ماذا أفعل. قال وإذا بريح عاصف قاصف تهب فتقتلع الأشجار ثم تلقي بها على شاطئ النهر ثم تتساقط منها الأغصان وينسلخ عنها جلدها ثم يتحول جلد الأشجار إلى حبال وتتحول أغصانها إلى مسامير وتتحول جذوعها إلى ألواح. أنا قارب فركبت عليه وعبرت إليكم أتيت. فقهقه الذين كانوا يناظرون وقالوا لقد جن الشيخ المسكين، هل سمعتم بقارب من غير نجار يصنعه؟ فالناس يعني مستحين يكلمون رجل إمام عاقل عالم يقول أمامهم كلام وهم يعلمون هذا ما هم غير ممكن، مستحين يتكلمون. فقال هو لهم نعم أنا رأيت بعيني ومسيته بيدي ركبت فيه برجلي. فقالوا لا لقد جننت، فأخذ يجادلهم فقالوا أنت جننت وتريد منا أيضا أن نجن معك، مستحيل قارب من غير نجار. فقال حتى لو رأيت لو مسست لو حسيت لو، قالوا حتى لو كان لا يمكن لا يمكن على الإطلاق أن يوجد قارب من غير نجار صنعه. قال طيب إذا كان لا يمكن أن يوجد نجار قارب من غير نجار فكيف توجد الأرض والسماوات ومن فيها من غير خالق؟ كيف؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ نعم. فانتهت المناظرة على هذا الحال. إذن أيها الإخوة الكرام، القضية الأولى أن تحديد رسالتك أنت أيها الإنسان، منهجك، وظيفتك، دورك، مصيرك، لا ترجع فيه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا تشريف لك أيها الإنسان وتكريم لك أيها الإنسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى لم يجعل حتى للأنبياء والمرسلين الحق أن يزيدوا أو ينقصوا من رسالاته التي أرسلهم بها. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، يبلغ، ولذلك سمي رسول يحمل رسالة صلى الله عليه وسلم. من المرسل؟ الله. من المرسل إليه؟ أنت. ولذلك قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال سبحانه وتعالى وحاشاه صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو زود شيء من عنده لأخذنا منه باليمين ثم قطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن الذي يملك الصلاحية ليحدد لك رسالتك في الحياة هو الله سبحانه وتعالى. فكما أن الله حررك في الخلق والموت ولم يجعل لأحد عليك سلطان، فقد أراد منك أن تتحرر في الأمر والنهي والتشريع والتنظيم والمنهج، فلا تجعل لغير الله عليك سلطان. وإذا لم يكن للأنبياء أي دور في التشريع لك، فمن يأتي بعدهم يمكن أن يكون له دور؟ وهذا هو التحرير الحقيقي للإنسان، هذا هو التحرير الحقيقي للإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين بسط هذا المفهوم لأصحابه خرجوا ليحرروا البشرية، حتى يقول قائلهم: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. لو عدنا لكتاب الله سبحانه وتعالى واستقرأنا الآيات وخرجنا بمفهوم مشترك عن رسالتنا في الحياة في عبارة موجزة، لأمكننا أن نقول أن رسالتنا التي أرادها الله سبحانه وتعالى لنا هي أن نعمر الدنيا، أن نعمر الحياة بعبادة الله على ضوء وحي الله سبحانه وتعالى. إذن ثلاثة أركان: الله حين خلقك وقدر لك أن تقضي فترة في هذه الحياة، جعل من غير الممكن لك فطرة وسننا وقضاء وقدرا أن تنعزل عن الحياة وما فيها، بل لا بد أن تكابدها وتكابدك، ولا بد أن تعيش فيها وفق سنن الله التي فطرها عليها. إذن لا بد أن يكون لك فيها دور. ولذلك جعل الله أصل الإنسان آدم عليه السلام خليفة، جعله خليفة استخلف في هذه الأرض، بمعنى وكل إليه أمر الأرض، ورتب في الحياة على ما يصدر من الإنسان خير أو شر. ولذلك قال: ظهر الفساد في البر والبحر، بماذا؟ بما كسبت أيدي الناس. الإنسان هو العنصر الأهم في هذه الحياة، نعم، لكن أيضا الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنها لا يمكن أن تعمر الحياة عمارة حقيقية إلا حين تحول إلى محراب لعبادة الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تحول الحياة إلى محراب لعبادة الله إلا إذا التزم في ذلك بوحي الله سبحانه وتعالى. كيف تستطيع أن تؤدي رسالتك في الحياة؟ لقد أودع الله فيك قدرة وجعل فيك إرادة، هذه القدرة تفعل بهذه الإرادة. ما أودع الله فيك من قدرة في عقلك، في جوارحك، في فكرك، في تتحرك بإرادتك التي في داخلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصدق الأسماء حارث وهمام. يعني أصدق الأسماء في التعبير عن حقيقة الإنسان اسم حارث واسم همام. حارث كناية عن القدرة التي فيك، وهمام كناية عن الإرادة التي في داخلك. وأعمال الإنسان، حضارة الإنسان، مسيرة الإنسان، تاريخ الإنسان، كله نتيجة لقدرته وإرادته التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيه. هذه القدرة والإرادة التي أودعت فيك، عندما تريد أن تتفاعل بها مع مخلوقات الله وفق سنن الله، تحتاج منك إلى أمرين. الأمر الأول أن تستمد التوجيه من الله سبحانه وتعالى. من خلال ماذا؟ من خلال هذا الكتاب العظيم، من خلال هذا الوحي العظيم الذي نزل من الله، تكلم به الله سبحانه وتعالى، وبلغك إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكفل الله بحفظه إلى أن تقوم الساعة. وليس لكتاب غير كتاب الله في تاريخ البشرية كل هذا الحفظ، هذه الخاصية. فتستمد التوجيه من الله في ماذا؟ في عقائدك وتصوراتك، في عالم الغيب أو الشهادة، في عباداتك وشعائرك، في تشريعاتك وتنظيماتك، في أخلاقك وسلوكك، في كل شيء في حياتك تستمد التوجيه من الله. إذا انطلقت وفق هذا التوجيه تتحرك إرادتك أيضا، فتتوجه بكل ما يصدر منك إلى الله سبحانه وتعالى. هذه العزة الحقيقية، وهذه الكرامة الحقيقية، وهذه الحرية الحقيقية. عندما تسير وأنت الإنسان الضعيف المحدود زمانا ومكانا وكيانا محدود، تدب على الأرض وتستشعر بأنك تنقل خطواتك وفق توجيه الله، وأنك تتوجه بخطواتك إلى الله سبحانه وتعالى، هل بعد هذا من عز أو كرامة أو حرية أو قوة أو؟ ولذلك إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، غير المسلم غير المؤمن لا ينال هذه القضية. فتجد متشتت في داخله، مضطرب، عندما يستمد التوجيه من بشر مثله ويعلم أنهم في النهاية قاصرين من أهواء من ولذلك أيها الإخوة الكرام، إذا تعمر الدنيا بعبادة الله. والبعض أيها الإخوة الكرام يقيم الدنيا ضرة للآخرة، ويرى أنه لا يمكن أن الإنسان ينال رضوان الله إلا إذا نبذ الدنيا وراء ظهره، وهذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى أبدا. يعني تصور دين يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، تصور دين يقول إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. عندما يقول صلى الله عليه وسلم كاد حسن الخلق أن يذهب بخير الدنيا والآخرة، عندما يقول صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم، عندما يقولون له صلى الله عليه وسلم حتى ترى دور المسلم الإيجابي في هذه الحياة، يقولون له إن فلانة تذكر بكثرة الصلاة والصيام وتؤذي جيرانها قال هي في النار، قال وفلانة تذكر بقلة الصلاة والصيام وتحسن إلى جيرانها قال هي في الجنة. وعندما يخبرنا صلى الله عليه وسلم أن امرأتين إحداهما بغي سقت كلب فدخلت الجنة كلب، والأخرى حبست فرة حتى ماتت فدخلت النار. ويخبرنا صلى الله عليه وسلم أن رجل رأى غصنا من الشوك يؤذي الناس فأزاحه عن الطريق فغفر الله له وأدخله الجنة بذلك. إذن ديننا جاء دينا شاملا للحياة كلها، أن تستشعر رقابة الله وتوجيه الله وتتوجه إلى الله في كل لحظة من لحظات حياتك وفي كل جانب من جوانب حياتك المختلفة. هذه هي باختصار شديد أيها الإخوة الرسالة التي تصلح الإنسان ويصلح لها، أن تعمر الحياة بعبادة الله على مقتضى وحي الله. ولذلك قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن قضية العبادة ملازمة لقضية الخلق. هل تستطيع أن تخرج عن كونك مخلوقا لله في أي مجال من مجالات حياتك؟ لا تستطيع. إذن يجب أن تكون عابدا لله في كل مجال من مجالات حياتك. طيب كيف تستطيع أن تكون عابدا لله؟ إذا كان ذلك على مقتضى وحي الله سبحانه وتعالى. إذن هي قضية متلازمة، وهذه الرسالة أيها الإخوة، الإنسان البدوي في الصحراء لا يعجز عن القيام بها، والإنسان العالم في أعلى درجات الحضارة لا يقول أنها عاجزة عن استيعابي واستيعاب حضارتي. هذه القضية أو هذه الرسالة التي يصلح الإنسان تصلح الإنسان ويصلح الإنسان لها. بإيجاز شديد ولن أطيل عليكم، ما هي المؤهلات التي وهبك إياها الله سبحانه وتعالى لتؤدي هذه الرسالة العظيمة؟ أول المؤهلات أنه خلق لك هذا الكون وبث لك فيه كل ما تحتاج إليه. خذوا مثال واحد يا إخوة، هذا الكوكب الأرضي الذي يقول سبحانه وتعالى وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ألم يكشف لنا العلم الآن؟ طبعا قديما يقول المفسرون يقول الذلول في لغة العرب هي الراحلة التي تسير بصاحبها سيرا هادئا مطمئنا. قالوا والتعبير هنا مجازي لأن الأرض ما تسير، لكن هو تعبير مجازي، قالوا عن تيسير سبلها والعيش فيها. فيأتي العلم الحديث فيكشف لنا أنها راحلة تسير تتحرك. هذه الراحلة الذلول ألم يكشف لنا العلم أنها كوكب من 12 كوكب، 2 أصغر منها و9 أكبر منها، وأنه لا تصلح الحياة البشرية وفق مواصفاتنا الموجودة الآن إلا على هذا الكوكب. لو كانت أقرب إلى الشمس لتحول كل شيء عليها إلى رماد ولربما تبخر، ولو كانت أبعد لتحول كل شيء عليها إلى آلاف الأمتار من الجليد، ولو كان حجمها مختلف لاختلفت حركتها، وبالتالي لاختلفت الجاذبية، وبالتالي لاختلف الغلاف الجوي، وبالتالي يعني لو الجاذبية عشر الجاذبية كان الآن إذا قلت بيدي كذا أطير 100 الأمتار في السماء، ما كان يستقر لنا لا بنيان ولا حياة ولا أول ما تحرك السيارة تطير في المبنى. ولو كانت الجاذبية أضعاف الجاذبية الموجودة الآن لتحطمت عظامنا منذ كنا أجنة، لما وجدنا أصلا. من الذي ذللها لك؟ إذا جئت في التفاصيل هذا المزيج العجيب من الماء والهواء والنبات والتربة والإنسان والحيوان بهذه النسب يعني المنضبطة التي تجعل الحياة. طيب لو اختل هذا، لو اختلت الجاذبية قليلا فارتفع الغلاف الجوي قليلا انتهت الحياة لحظات على الأرض كلها. طيب من الذي جعل هذا بهذه الصورة؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. إذن هيأ لك كل شيء. لو أردت أن تتحدث فقط عن الماء وما فيه من بديع صنع الله، أو عن نوع واحد من أنواع الغذاء، ومملكة النبات إلى الآن اكتشفوا يعني ما يتجاوز 1,000,000 الحيوان غيره غيره غير. ها؟ طيب إذن هذا المؤهل الأول الذي أعطي لك من قبل أن تأتي بملايين ملايين السنين، تأتي تحصل قبل كل شيء ما جهز لك أيها الإنسان. المؤهل الثاني أنه خلقك أنت بهذه المكونات العجيبة البديعة لتصلح لتلقي هذا المنهج وهذه الرسالة والعيش على هذه الأرض المذللة بهذا المنهج. إذن هذا المؤهل الثاني أنت. ولذلك قال سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق، هنا في الأرض هذه وفي الكون، لأنها مرتبطة بغيرها يعني بالشمس وبالنجوم وبالكواكب نعم وفي أنفسهم، هذا المؤهل الثاني. حتى يتبين لهم أنه الحق، هذا المؤهل الثالث. الوحي الذي جاءك من الله سبحانه وتعالى، أنت كونت ما تحتاجه موجود. طيب يبقى التساؤل، إذن كيف أسير؟ كيف أؤدي وظيفتي ورسالتي؟ كيف أعيش؟ فيقول الله سبحانه وتعالى هذا هو المنهج الكامل الشامل المتوازن الرباني غير المتحيز الصالح لكل زمان ومكان الواقعي، هذا هو عندك محفوظ يا إخوة. هذا الكتاب العظيم المعجز ينزل على رجل أمي في أمة أمية لا تكتب ولا تقرأ، ويبقى إعجازه ما بقيت الحياة، ويبقى وعد الله بحفظه ما بقيت الحياة، قبل 4 سنوات كنت في الإمارات في جائزة دبي للقرآن 4 أو 5، كان في طفل كيني في 9 من عمره حافظ القرآن، إذا أرادوا يتحدثون معه يحتاجون إلى مترجم، يقولون اقرأ من سورة كذا آية كذا فيقرأ، يقولون قبلها 20 آية فيقرأ، يقولون بعد 30 آية فيقرأ. اختلفت اللغات والثقافات والقوميات والأزمنة والأمكنة والألوان، والجميع يتحقق له وعد الله، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذن هذا المؤهل الثالث. المؤهل الرابع هو أن تعيش في الدنيا سعيدا إذا التزمت بمنهج الله وتنجو في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم العظيم كلام رب العالمين يعطينا القوانين المطلقة النهائية في عبارات مختصرة. خذ مثلا، يقول سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. خذ وعد نهائي. من الذي يقول لك هذا؟ الله سبحانه وتعالى. يا إخوة الكرام، ترى الناس كلهم من زمن آدم إلى أن تقوم الساعة يبحثون عن السعادة، يبحثون عن الحياة الطيبة. الملوك بملكهم، والأثرياء بمالهم، والعلماء بعلمهم، والرياضيون برياضتهم، والفنانون بفنهم، والأدباء بأدبهم، والمفكرون بفكرهم، وكل واحد يريدون السعادة هذه. حتى مدمن المخدرات يبحث عن السعادة عن طريق المخدرات، حتى اللي ينتحر يقول أبغى أرتاح، هم يبحثون عن السعادة. لكن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق كله جعل لها طريقا واحدا، الإيمان والعمل الصالح، فلنحيينه حياة طيبة. وجعل السعادة هنا مرتبطة بالنجاة هناك، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ممكن الإنسان يكون في أعظم درجات الدنيا لكنه يفتقد الإيمان والعمل الصالح فيعيش شقيا تعيسا. ولذلك تصف آية أخرى لنا الفريق الآخر فتقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن المؤهل الرابع محفز من داخلك أنه يقدم لك السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. جميع الخلق يعلمونهم سيموتون، وجميع الخلق يبحثون عن السعادة. إذن السعادة هنا، وتجربة التاريخ أثبتت لنا أن الأفراد رجال ونساء، وأن الجماعات وأن الأمم ما أخذت بهذا المنهج العظيم إلا وسعودة أسعد، وما نبذته وراءها ظهرية إلا شقية وأشقت. نعم، إذن هذه المؤهلات الأربعة: ما خلق الله لك، التكوين الذي كونك به وكل منها فيه حديث واسع، المنهج الذي أنزله إليك، الآثار المترتبة على حملك لهذه الرسالة سعادة في الدنيا ونجاة في الآخرة، هي المؤهلات والمحفزات التي أعطيت لك لكي تؤدي هذه الرسالة، وهي أن تعمر الدنيا بعبادة الله على مقتضى منهج الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل هذا الشهر العظيم الكريم فرصة لنا لنغير ذواتنا تغييرا إيجابيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.